Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala afdalil enbiyeyi vel murselin emme ba'd. Fehâzâ huve liqâ'u at-tis'ûn min liqâ'ati kirâ'ati kitâbi bidayetil mujtehid lil'allâmet ibni Rüştin el-Hafîd. Ve kunna kad intehayna fi hâzâ el-kitâb min bahthi mesâili el-icâze ve mesâili الحجر ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ بكتاب التفليس تفضل الشيخ عبد العزيز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب التفليس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب فيما هو المفلس وفي أحكام المفلس فنقول إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه والثاني ألا يكون له مال معلوم أصلا وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم أم ليس له ذلك بل يحبسه حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه هل يبيع عليه الحاكم؟ فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ماله عليه فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليا أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يفي ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك والشافعي وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم ماله وحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمر ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج وأنه الدان معرضا فأصبح قدرين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا وأيضا من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء وهذا القول هو الأظهر لأنه أعدل والله أعلم وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ عليه ماله ويقسمه على الغرماء فمنها حديث جابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين فلما طالبه الغرماء قال جابر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي قال ولكن سأغدو عليك قال فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة قال فجذتها فقضيت منها حقوقهم وبقي من ثمرها بقية وبما روي أيضا أنه مات أسيد بن الحضير عليه 10,000 درهم فدعا عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم أرضه 4 سنين مما لهم عليه قالوا فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين قالوا يدل على حبسه قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا والعقوبة هي حبسه، وربما شبه استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته. وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه، فالنظر في ماذا يحجر عليه وبأي ديون تكون المحاصة في ماله، وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة وكيف تكون.
إذن منشأ الخلاف في هذه المسائل أن كل فريق أخذ بجزء من الأحاديث التي وردت في الباب، والأحاديث إنما هي لمعالجة الحالات التي وجدت في عهد النبوة، ولكل منها صفة، وكل من الفريقين حمل الحديث أو حمل أحاديث على موطن الخلاف في هذه المسألة.
فأما المفلس فله حالان: حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه، وحال بعد الحجر. فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض، إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله، وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه، لأن له أن يفعل ما يلزمه بالشرع وإن لم يكن بعوض، كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء. وإنما قيل مما لم تجري العادة بفعله، لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض، كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة، وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة. ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة، وكذلك يجوز إقراره بالدين لما لا يتهم عليه. وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه. واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه. وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس قالوا هو قبل الحاكم كسائر الناس، هو قبل الحكم كسائر الناس. وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر، ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله، لكن لم يعتبره في كل حال، لأنه يجوز بيعه وشراؤه، لأنه يجوز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباة، ولا يجوزه للمحجور عليه. وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، ولا يجوز
يعني الأخذ ما أظن حتى مالك يقول به، لو وهب له أحد هبة يمتنع ما يحق له. نعم، ولا يجوز
إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد، قيل إلا أن يكون لواحد منهم بينة، وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض. واختلف في إقراره بمال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثة أقوال في المذهب: بالجواز والمنع، والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو لا تكون، فقيل إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق. واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا، فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت، وذهب غيره إلى خلاف ذلك، وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت. قال ابن شهاب: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات، وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، فالورثة في ذلك بين أحد أمرين: إما ألا يريد أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يعجل الدين حالا، وإما أن
يجعل عندنا يجعل يعجل تمشي بتأويل ماشي،
وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون، فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم، بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت، لأنه كان في ذمة الميت، وذلك يحسن في حق ذي الدين. ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها. وممن قال بهذا قول ابن سيرين، واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار.
ورثة
ليش؟
رضي الغرماء والورثة
غرماء
ذممهم تعود على الورثة. يعني
شو أنت تقول؟
أنه رضي الغرماء يتحمله في ذممهم.
إيه رضي الغرماء بتحمل الورثة.
لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه، وإن كانت كلا الذمتين قد خربت ذمته وإن كانت كلا الذمتين قد خربت ذمته، فإن ذمة المفلس يرجى الملاء لها بخلاف ذمة الميت. وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر، أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس. وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على 4 أقوال. الأول أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. والقول الثاني ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء، وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها، وبه قال مالك وأصحابه. والقول الثالث تقوم السلعة يوم التفليس، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها، أعني للبائع، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. والقول الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم وألفاظهم متقاربة، وهذا اللفظ لمالك. فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول، ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به، فإما أن يعطي في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها، فذلك مخالف لأصول الشرع، وبخاصة إذا كان للغرماء فإما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها، فذلك مخالف لأصول الشرع، وبخاصة إذا كان الغرماء أخذها بالثمن كما قال مالك. وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد الخبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة، لكون الخبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوع بها، كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. وروى عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس، وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين. وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه، وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء. وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة. قالوا وللجمع بين الحديثين وجه، وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية، إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع، وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. فأما قبل القبض فالعلماء متفقون.
منشأ الخلاف في هذا أننا هل نعمل بلفظ حديث أبي هريرة من وجد عين ماله عند رجل مفلس، أو أننا نلاحظ معناه الذي قصده، أو أننا نقول هذا خبر واحد مخالف للقياس فيرد؟
فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضمانه. واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن، فقال مالك إن شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته. وقال الشافعي بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحاق وأحمد إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق، وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة البيان، وهو قوله فيه فإن كان قبض ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء
من ثمنه،
فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد، ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته، إلا عطاء فإنه قال إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا، فقال مالك هو في الموت أسوة الغرماء بخلاف الفلس. وقال الشافعي الأمر في ذلك واحد. وعمرة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك. وأيضا من جهة النظر إن فرقا بين الذمة في الفلس والموت، وذلك أن المفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه، وذلك غير متصور في الموت. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل مات وأفلس فصاحب المتاع أحق به. فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس.
ولعل هذا اللفظ ومنشأ الخلاف قوله مات، فإن صحت هذه اللفظة عند فقيه أخذ بها.
فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس، قال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب، لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند، ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف.
يعني الجمهور لا يستدلون بالمرسل، وإنما يستدلون بعموم حديث أبي هريرة السابق المسند.
ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه، فأشبه مال المفلس. وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى، وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه. أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه، والموافق لحديث مالك قياس معنى، ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق. فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس. وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت، أعني أن من باع شيئا فليس يرجع إليه، فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة، والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به.
الجملة فيها الشافعي ضعف قول مالك لما روى من المسند المرسل، هو مرسل ابن شهاب، والمرسل عند الشافعي لا يحتج به بخلاف الجمهور. نعم.
واختلف مالك والشافعي في من وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة، مثل أن تكون أرضا يغرسها أو عرصة يبنيها، فقال مالك: العمل الزائد فيها هو فوت، ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. وقال الشافعي: بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة. وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة. وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموت والفلس أو في الفلس دون الموت، أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفريس ثلاثة أقسام: عرض يتعين، وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا، وعمل لا يتعين. فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والفلس، وهذا ما لا خلاف فيه. وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت، ولهم عنده أن يأخذوا سلعته بالثمن. وقال الشافعي: ليس لهم. وقال أشهب: لا يأخذونها إلا بزيادة يحطونها عن المفلس. وقال ابن الماجشون: إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريم. وقال ابن كنانة: بل يكون من أموالهم، وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضا، والفلس ما كان بيده. واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه، فقيل إنه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت، وهو قول ابن القاسم. وقيل إنه لا سبيل له عليه وهو أسوة الغرماء، وهو قول أشهب. والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين. وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. وأما العمل الذي لا يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا، كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس، وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعا على أظهر الأقوال، إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا، لأنه كالرهن بيده، فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله، إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت. وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب، إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا، وكذلك مكتري السفينة، وهذا كله شبهه مالك بالرهن. وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت، وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت، وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك. وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة. وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك. وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة.
ايش عندكم؟ عيد الجملة. وبالجملة فلا خلاف.
وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت، وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت، وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك.
كمل.
الصواب يكون بالجملة عندما يشبه حال الأجير. هل أجل البيع بيع ببيع رقبة عند أصحاب مالك؟
لا ما يفهم الكلام. هذه المسائل كل هذه في تحرير محل النزاع، فهو يريد ذكر مواطن الاتفاق، فقال بلا خلاف في أن البائع أحق بما في يديه في حال الموت والفلس، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت، وأما إذا فاتت فهو أسوة الغرماء، وعند يشبه حال الأجير وعندها يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك. وبالجملة البائع منفعة، والآن هذا الأجير بائع منفعة. وبالجملة البائع منفعة أقرب أو أشبه بالبائع الرقبة.
نعم يعني مو عندما عندها
يا شيخ. وعندها يشبه
حال
الأجير عند أصحاب. وبالجملة البائع منفعة إيش؟
للبائع الرقبة.
لو قال مثل الجملة هذه أنا عندي فيها إشكالية، يمكن وألحق البائع منفعة بالبائع الرقبة. نعم
سمعت.
وعندها اللي عندك ما هو في محله. نعم فمرة
فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي عمل بالسلعة
عمل بالسلعة
فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون هو أحق بها في الموت والفلس، ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون هو أحق بها في الفلس دون الموت، ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه فيقولون هو أسوة الغرماء.
إذن منشأ الخلاف في هذه المسائل ما هو الأصل الذي نلحق به تلك المسائل. نعم.
ومثال ذلك اختلافهم فيما استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى أثمر الحائط ثم أفلس المستأجر، فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار، وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ في الموضع المفارق للأصول يضعف، ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص، ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو أقوى. ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس، لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. ومن هذا الباب اختلاف في العبد المفلس المأذون له في التجارة هل يتبع بالدين في رقبته أم لا، فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته، ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه. ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين، وبه قال شريح. وقال الطائفة بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه، بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه.
واحد يلزم ولا يلزم. الآن باع عبدا عليه ديون، ما ذون في التجارة لحقته ديون، مش نسوي؟ نقول هل ديون تستوفى من رقبته أو تستوفى مما في يده من مال، أو يقوم سيده بسدادها؟ نعم.
فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر، والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني. وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه.
فإذن سبب الاختلاف هو اختلاف الفقهاء في الأصل الذي يرد إليه قياس هذه المسألة. نعم.
فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة. ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معا بأي يبدأ، هل بدين العبد أم بدين المولى؟ فالجمهور يقولون بدين العبد، لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال، والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد، ومن رأى البدء بالمولى
لم يعتدوا بمال العبد، والذين داينوا المولى يعني جعلوا الحكم على السيد لم يلتفتوا. ومن رأى
البدء بالمولى قال لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى، فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد.
يعني لعل من شاء الخلاف في هل العبد يملك أو لا يملك.
وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام، وقال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه، ويترك له كسوة مثله. وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض وهو الانتفاع بها أو بغير عوض، وقال سحنون لا يترك له كسوة زوجته. وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، وبه قال ابن كنانة، واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين، وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك. وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب مالك، فإنها تنقسم أولا إلى قسمين، أحدهما أن تكون واجبة عن عوض، والثاني أن تكون واجبة من غير عوض. فأما الواجبة عن عوض فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض. فأما ما كانت عن عوض مقبوض، وسواء كانت مالا أو أرش جناية، فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة. وأما ما كان عن عوض غير مقبوض فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام، أحدها ألا يمكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأتي من المدة، والثاني ألا يمكنه دفع العوض ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيه، مثل أن يكتري الرجل الدار بالنقد أو يكون العرف فيه النقد ففلس المكتري قبل أن يسكن أو بعدما سكن بعض السكنى وقبل أن يدفع الكراء، والثالث أن يكون دفع العوض وثالث أن يكون دفع العوض يمكنه ويلزمه كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأس المال، والرابع أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه، مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع، والخامس ألا يكون إليه تعجيل دفع العوض، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم. فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك إلا في مهور الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول. وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفى منه، مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء، فقيل للمكر المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء، وقيل ليسه إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره، وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره. وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عينا، فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه، فقيل هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض. وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك، وذلك هو إذا كان العوض عينا. وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض، مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم، فإن رضي المسلم إليه أن يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس المال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء. فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من المال المفلس، وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم. وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإن ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها، وأما ما كان منها واجب بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ففيها قولان، أحدهما أن المحاصة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم، والثاني أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول أشهب. وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص، فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء، وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، إذ كان لا يقتضى في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز. واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء ممن مصيبته؟ فقال أشهب مصيبته من المفلس، وقال ابن الماجشون مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان، وقال ابن القاسم ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم لأنه إنما يباع على ملكه، وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل أن يكون المال عينا والدين عينا. وكلهم روى قوله عن مالك. وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفلس من المفلس، فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه. وأما المفلس الذي لا مال له أصلا فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار، وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإن كان ذلك خلي سبيله. وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار، وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون، وإن كان لم يأتي في ذلك أثر صحيح لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض، وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل. وقد روي أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة خرجه فيما أحسب أبو داود. والمحجورون عند مالك السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث، لأنه يرى أن للزوج حقا في المال وخالفه في ذلك الأكثر، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب.
يعني الزوجة وارث فلوس،
لكن الشيخ الآن لو حبس المفلس ماذا يستفيد الغرماء؟ ما يستفيدون شيء لأنه ما يستطيع يأتي بالمثل.
يعني هذا مذهب أبي حنيفة كما تقدم خلاف الجمهور الذين يرون أنه يحجر عليه ويباع ماله عليه. لعل مالك يعني لعل الإمام أبي حنيفة يقول لعل له مالا يخفيه لعل له كذا. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى والصلح خير، وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وموقوفا على عمر إمضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار، واختلفوا في جوازه على الإنكار، فقال مالك أبو حنيفة يجوز على الإنكار، وقال الشافعي لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. والمالكية تقول فيه عوض وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه، ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته ما يراعى في البيوع، فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته.
لا يتخذ وسيلة إلى التعامل بما هو ممنوع منه من العقود.
وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بالدنانير نسيئة، وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر. وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع، مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة، فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه، وقال أصبغ هو جائز.
هذا مذهب أحمد،
لأن المكروه فيه من الطرف الواحد وهو من جهة الطالب، لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له، وأما الدافع فيقول هي هبة مني. وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه، ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قباله إلى أجل، فهذا عندهم هو مكروه. أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك. وأما وجه جوازه فلأن كل واحد منهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مني وما كان يجب علي شيء، وهذا النحو من البيوع قيل إنه يجوز إذا وقع، وقال ابن ماجشون يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده فإن طال مضى. فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام: صلح يفسخ باتفاق، وصلح يفسخ باختلاف، وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال وإن لم يطل فيه اختلاف.
إذن هذه مسائل الصلح عن صلح الإقرار ما ورد فيها من الخلاف، قول بتصحيحه وإجازته أقوى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم بهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.